حديث عمرو بن عوف. فهذان الحديثان وفيه روايات أخرى تدلان على مشروعية التكبير في صلاة العيدين زيادة عن تكبيرة الإحرام. فذكر في حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، في الأولى 7 يعني في الركعة الأولى 7 و5 في الآخرة. ففي هذا الحديث إشارة بل دلالة واضحة على أن التكبيرات في صلاة العيد 7 في الأولى و5 في الثانية. هل هي مع تكبيرة الإحرام أو بدون تكبيرة الإحرام؟ في روايات أخرى يعني ستأتي مثل ما ورد عن أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان عند أبي داود أن سعيد بن العاص أحد أمراء بني أمية، سألهما وهما الصحابيات موسى الأشعري أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان، فسألهما هذا الأمير الأموي سعيد بن العاص عن يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر. فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيرة أو تكبيره على الجنازة، يعني 4 تكبيرات الحمد لله يعني هكذا وصفها بأنه كتكبيره على الجنازة. فقال حذيفة وكان حاضرا صدق، إذن أبو موسى يروي هذا وحذيفة يصدقه. قال البيهقي خولف راويه في موضعين، في رفعه وفي جواب أبي موسى، والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند البزار في مسنده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج له العنزة، والعنزة هي العصا صغيرة، في العيدين حتى يصلي إليها، يعني توضع أمامه فتطرح للمصلي حتى يصلي إليها، فكان يكبر 13 تكبيرة. لاحظ 13 تكبيرة، يعني كأنه في الأولى 7 غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 13 تكبيرة. هناك في حديث عمرو بن شعيب 19 تكبيرة يعني 7 و5. نعم يقول وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك، لكن هذا الحديث إسناده الحسن البجلي وهو لين الحديث، صحح الدارقطني إرسال هذا الحديث فهو مرسل وفيه رجل متكلم فيه. وعن ابن مسعود عند الطبراني الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 12 تكبيرة، في الأولى 7 وفي الآخرة 5، وهذا مثل حديث عمرو بن شعيب لكن في إسناده رجل ضعيف. وعن جابر عند البيهقي قال مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين 7 و5، وهو مؤيد لحديث عمرو بن شعيب. وابن عمر له عند البزار والدارقطني حديث قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في العيدين في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الآخرة 5 تكبيرات، لكن في إسناده أيضا نظر. وعلى كل الأحوال هذه الروايات كلها منها أو أكثرها ما يدل على أن التكبيرات في صلاة العيدين 7 في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية، وبعضها كرواية أبي موسى الأشعري التي قيل عنها إنها رواية مرسلة وافقوا فيها أبو حذيفة بن اليمان أنه كان يكبر 4. في بعض الروايات في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. وفي رواية في هذه في رواية عائشة قال فيها زيادة سوى تكبيرتي ركوع، سوى تكبيرتي ركوع، يعني إذن فالخمس والسبع أو الخمس والسبع في الأولى والخمس في الثانية غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع، فهو مخالف بزيادة لحديث عمرو بن شعيب. هذه الأحاديث بسبب الاختلاف في روايتها اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات في صلاة العيدين. أولا قبل أن نذكر هذا الاختلاف نبين أن التكبيرات الزائدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الرفع من الركوع هذه تكبيرات زوائد سنن سنة وليست بفرض ولا شرط ولا ركن في الصلاة. ليست بواجبة في الصلاة ولا يعني تبطل الصلاة بفسخها، هي سنة، لكن من مشروعية أو من يعني خصائص صلاة العيدين أنه يكبر فيها بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الرفع من الركوع، هذه التكبيرات الزائدة. لكن ما عددها وما موضعها؟ هل تكون قبل القراءة أو بعد القراءة؟ هذه الزوائد. أو وما عددها؟ هل هي 7 في الأولى و5 في الثانية، أو هي 4 في الأولى وفي الثانية، أو هي 7 في الأولى غير تكبيرة الإحرام و5 في الثانية غير تكبيرة الإحرام؟ هذا الذي اختلف فيها أهل العلم، وأكثر العلماء على أنها 7 في الأولى و5 في الثانية، كما يؤيد الروايات يعني الكثيرة في هذا الباب من حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده والأحاديث الأخرى، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. الإمام الشافعي ووافقه بعض أهل العلم قال هي 7 في الأولى و5 في الثانية، ولكن 7 في الأولى غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام. والشيخ هنا رحمه الله تعالى قال اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيدين في الركعتين وفي موضع التكبير على 10 أقوال وذكرها، لكن يعني أكثرها ليس عليه دليل قوي صحيح، ولهذا أقواها هو ماذا الأول الذي ذكره، وهو ما قال فيه أن يكبر في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة. ولهذا ينقل عن الإمام العراقي شارح الترمذي يقول هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، قال وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي بل أبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء 7 من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومقصود، هؤلاء من التابعين. وبه يقول الإمام مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، فهذا قول أكثر أهل العلم على أنها 7 في الأولى و5 في الثانية. لكن حصل بين هؤلاء بعضهم الخلاف في أن هل 7 في الأولى بتكبيرة الإحرام أو زائدة على تكبيرة الإحرام. فالإمام الشافعي والأوزاعي وإسحاق يقولون إن 7 في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وذكر أقوال أخرى لكن أرجحها هذا القول وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي يعني الآن فيما أعتقد أو فيما نرى معمول به في أكثر يعني عند كثير من المسلمين، وهو الصحيح الذي عليه الروايات الصحيحة. نعم، لكن ما موضعها؟ هل هي قبل القراءة أو بعد القراءة؟ يعني الظاهر من قول الأكثر على أنها قبل القراءة. بقيت مسألة أخرى، هل يسردها سردا يوالي بينها، أو يفصل بين التكبيرة والتكبيرة بذكر؟ قال بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه يعني لا يفصل بينها بذكر، يكبر الله أكبر ثم بعدها الله أكبر وهكذا حتى يكملها 7 ثم 5. وبعض أهل العلم قال يفصل بين التكبيرة والأخرى بذكر، فمنهم من ذكر بعض الذكر الوارد، قال يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعضهم يقول يحمد الله يقول سبحان الحمد لله يعني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ هنا ذكر قال هل المشروع الموالاة بين تكبيرات في صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك؟ يقول ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه يوالي بينها، يوالي بينها يعني لا يفصل بينها بذكر كالتسبيح في الركوع والسجود. قالوا لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل التكبير، ويقولون لم ينقل. وقال الإمام الشافعي وكذلك في مذهب الإمام أحمد إنه يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويمجد ويكبر، واختلف أصحاب الشافعي فيما يقوله بين التكبيرتين، فقال الأكثر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعضهم قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبعضهم قال غير ذلك من الذكر. وبعضهم أيضا بعض أصحاب الشافعي قال يفصل بينها بقوله كما قلنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، ونقل بعض أهل العلم دعاء طويلا، ولكن هذا هو المنقول عن الإمام الشافعي أو بعض أصحاب الإمام الشافعي. وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فجمهور أهل العلم على أنه لا يفصل بين هذا الذكر وبعضهم يفصل بين هذا الذكر. فإن فصل بذكر الإمام ابن تيمية يقول ورد هذا ورد هذا، يعني عكس ما قال إنه لم يرد، يعني الشيخ يقول لم يرد بينها، لكن يقول ورد هذا أو هذا، فإذا ذكر ذلك فلا بأس، وإن وافل بين التكبيرات فلا بأس بذلك. ثم قال الشيخ اختلف في حكم تكبير العيدين في حكمه، كما قلنا الجمهور على أنه سنة. بعض الدرس الشيخ هنا ينقل عن الهادوية فرقة من الشيعة الزيدية يقول أنه فرض، لكن جمهور أهل العلم من عدا هؤلاء يقول أنه سنة، حتى اعتبره بعضهم إجماعا ولم يعتبر مخالفة هؤلاء. نعم، يقول هي سنة لا تبطل الصلاة بتركه لا عمدا ولا سهوا. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. قالوا وإن تركه أيضا لا يسجد للسهو، لأن السنة في الصلاة لا يسجد لها سهو، إنما يسجد إيش بترك إيش بترك الواجب. وروي عن أبي حنيفة ومالك مع أنه سنة قال يسجد له، لكنهم أيضا يقولون إنه سنة. يقول الشيخ والظاهر عدم وجود التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجود أو وجدان دليل يدل عليه. إذا نخرج من هذا، لأن تكبيرات الإحرام تكبيرات الصلاة أو تكبيرات صلاة العيدين هي زوائد، يعني زوائد عن تكبيرة الإحرام الواجبة أو الركن في الصلاة، وعن تكبيرة الرفع من الركوع التي هي إيه؟ ماذا؟ ركن أيضا من أركان الصلاة. ما عداها فهي زائدة سنة سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها والصحابة من بعدهم فعلوها. ما عددها؟ جمهور أهل العلم يقول إنها 7 في الأولى أو 6 في الأولى و4 في الثانية، فتكون 7 في الأولى بتكبيرة الإحرام و5 في الثانية بتكبيرة الرفع من الركوع. نعم، موضعها قبل القراءة على الأصح من أقوال أهل العلم. هل يفصل بينها أو لا يفصل بينها؟ من أهل العلم من قال يفصل بين التكبيرات بذكر، ومنهم من قال لا يحتاج لا يفصل بذكر وإنما يفصلها تبدأ. نعم، وكل ذلك إن شاء الله مجزئ وصحيح، والأصح والذي عليه الجمهور هو ما قلنا إنها 7 في الأولى و5 في الثانية وقبل القراءة، ولا يفصل بينها بشيء إلا أنه لم يرد. وحكمها أنها سنة، الزوائد سنة لا تبطل الصلاة بفرقها. نعم، ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بيان مسألة أخرى فيما يتعلق بصلاة العيد، وهو ما ذكره بقوله باب أو باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. يعني هل يصلى يعني قبل العيد أو بعدها، بمعنى هل للعيد سنة راتبة أو لا، أو هل يجوز أن يشرع أن يصلي في المصلى في مصلى العيد ولو كان نفلا مطلقا، يصلي قبلها أو بعدها؟ هذه هي المسألة. ما الحكم؟ الشيخ حتم الأمر وقال لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد وأتباعه عند الإمام أحمد وكثير من العلماء. وبعضهم قال يصلى، وسنرى ما هو يعني دليل كله. هنا الشيخ بعد أن ذكر هذا الباب أو هذا العنوان الذي فيه الجزم بأنه لا صلاة قبل العيد، يعني لا نافلة قبل العيد ولا بعدها، قبل صلاة العيد ولا بعدها، يقول روى علي بن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيره، يعني أصحاب الصحيحين وأصحاب السنة. ثم أتى أن قال زاد نعم، وزادوا كلهم الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه لم تكن هذه الزيادة عندهم، وهي ثم أتى النساء، هذه الزيادة التي لم يذكرها الترمذي وابن والنسائي وابن ماجه، وذكرها البخاري ومسلم والإمام أحمد في هذه الرواية. ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بقربها وسخابها، يعني أنه بقربته صلى الله عليه وسلم عندما خطب الرجال خطب العيد وعظ وذكر، ذهب أيضا إلى جانب النساء، وكنا في أواخر الصفوف فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة. وفيما وارد عنه في امره صدق ان انكن طلعت على الناس رأيت اكثر اهلها الناس النساء فتصدق الى اهل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه خرج يوم عيد فلم يصلي ابن عمر، هذا من فعل ابن عمر ثم رفع الخبر. خرج ابن عمر يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يعني مثلما روى ابن عباس، رواه احمد والترمذي وصححه. وللبخاري عن ابن عباس انه كره الصلاه قبل العيد، يعني عن ابن عباس. ابن عباس روى عن رسول الله، ومذهبه يكره مثل ابن عباس كره الصلاه قبل العيد بناء على ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. وهذا الحديث رواه ابن ماجه واحمد بمعنى حديث ابن عمر الذي فيه انه لم يصلي ركعتين يعني قبل العيد ولا بعدها، وقال رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح اخرجه ايضا الحاكم وهو صحيح كما قال فيه. وحديث ابي سعيد من حديث عمرو بن العاص وفي الباب عن ابن مسعود وكعب بن حجرة وعن ابي اوفى وغيرهم في هذه المسألة، وأنه هل يصلى قبل العيد أو لا يصلى. الحديث هذه التي معنا أنه لا يصلى قبل العيد نافلة، لا قبلها ولا بعدها. نعم. قال في بقية أحاديث الباب وفي قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، قال وروي ذلك عن علي، وذكر عدد من أهل العلم من الصحابة والتابعين، علي بن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر بن أبي أوفى، هؤلاء من الصحابة. يقول وقال به شريح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبي، وهؤلاء أكثرهم إلا عبد الله بن مغفل من الصحابة والباقي من التابعين. وهو مذهب مالك، وروي عن مالك أنه قال لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها في المصلى، وأما غير المصلى فلا بأس. وله في المسجد يعني لمالك روايتان، وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل الصلاة ولا بعدها. ولهذا قال ابن قدامة وهو إجماع أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى، لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى أو في غيره مطلقا يعني هذا، لكن بعضهم فصل. يقول الشيخ هنا الشوكاني يرد على مسألة الإجماع، يقول قول ابن قدامة أنه إجماع، وقول الزهري لم أسمع أحدا من العلماء يذكر. قول الزهري لم أسمع أحدا هذا صحيح، يعني هو لم يسمع أحدا من العلماء قال بذلك، ربما غيره سمع، لكن ابن قدامة قال وهو إجماع، هذا دعوة إجماع. الشيخ الشوكاني يقول الإجماع أو ذكر الإجماع في هذه المسألة غير مسلم، بل هناك من خالف وقال إن بمشروعية الصلاة النافلة قبل الإيه قبل صلاة العيد. يقول مما يدل على عدم دعوى الإجماع أو الشيخ السوكاني عبر بعبارة يعني استعملها أهل العلم، يقول مما أولا قال يرد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وروى ذلك الإمام العراقي عن أنس بن مالك وبريدة. طبعا أنس بن مالك رأينا له روايتات في الصلاة في المسجد، وبريدة بن حسيب ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي برزة وكل هؤلاء من الصحابة. قال وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد، وذكر عددا من التابعين. ومما يدل على دعوة أو فساد دعوة ذلك الإجماع ما رواه ابن المنذر عن أحمد، الأحمد الذي يكره صلاة قبل العيد وبعدها، لكن روي عن أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها. الكوفيون يعني إمام أبي حنيفة ومن معه ومن أخذ عنه إبراهيم النخعي ومسروق، الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا يصلون قبلها ولا بعدها. إذا ففيه اختلاف، ففيه اختلاف. قال بالفتح وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، يعني بالأول أنه إيش يصلي بعدها لا قبلها. كوفيون يصلون بعدها لا قبلها، وهو الذي ذهب إليه الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني بعد قبلها لا بعدها هو قول الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد، وأما مالك فمنعه في المصلى وعنه في المسجد رواية. نخرج من هذا بأن الإمام الشافعي، طيب هؤلاء العلماء الذين قالوا أنه تشرع الصلاة يعني لا تمنع لا تكره النافلة قبل صلاة الإمام، مع ورود الحديث التي سمعناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل العيد ولا بعد، هذه الحديث التي ورد كلها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، وفي رواية أنه كان يصلي ركعتين في بيته، لكن في المصلى أو مطلقا يعني فأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا من النوافل. ومع هذا ورد عن بعض أهل العلم أنهم قالوا بمشروعية الصلاة بعد العيد أو قبلها النافلة، فما وجه استدلالهم وما وجه جوابهم على هذه الأحاديث؟ إذا صح الحديث وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد مخالفته. وهؤلاء الأئمة ومنهم الإمام الشافعي الذين يصرحون يعني أولا من بصريح كلامهم ومن واقع حالهم يقولون إذا صح الحديث فهو كل منهم يعني إما قال كما قال الشافعي بلفظه إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو بحالهم واقع حالهم أنه لا يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، فإذا صح الحديث فهو مذهب هذا الإمام. قد وردت الأحاديث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي قبل العيد ولا بعدها، فكيف ذهب هؤلاء إلى مشروعية الصلاة النافلة؟ كيف مع ورود هذه الأحاديث؟ قالوا يعني كان لهم بعض تأويل للأحاديث التي وردت أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل العيد ولا بعدها. ما هو هذا التأويل؟ يقول حمل الإمام الشافعي أحاديث الباب على الإمام، قال الإمام هو الذي ليس له أن يصلي نافلة قبل صلاة العيد ولا بعد. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل عنه من فعله لا من قوله، من فعله هو، فما كان هو يصلي لا قبل صلاة العيد ولا بعدها. لماذا؟ لماذا؟ قال لأنه يأتي آخر الناس فيأتي يباشر الإيه الصلاة، يباشر صلاة العيد فلا يحتاج إلى الاستفارة فيصلي فيبدأ بصلاة العيد. وبعد الصلاة ماذا يصنع بعد صلاة العيد؟ يقوم ليخطب فينشغل بالخطبة، فالإمام يأتي متأخرا فيبدأ بصلاة العيد، وبعد الصلاة مباشرة ينشغل بالخطبة فيبدأ بالخطبة، فلا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. ولهذا يقول يحمل ما روي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه خاص بالإمام، خاص بالإمام، يقول فلا يتنفل قبلها ولا بعدها. وأما المأموم فمخالف له في ذلك، نقل ذلك قال ذلك عنه البيهقي في المعرفة، وهو نفسه في الأم كتاب الأم للإمام الشافعي. وقال الإمام النووي في شرح مسلم قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها. ويقول الحافظ ابن حجر إنه إن حمل كلامه يعني كلام النووي في شرح مسلم على المأموم فصحيح، وإلا فهو مخالف لنص الشافعي، لأن الشافعي فرق بين الإمام والمأموم ولم يمنع مطلقا. نعم. وأجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة أخرى غير جواب الشافعي. جواب الشافعي عرفنا أن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يصلي النافلة قبل العيد ولا بعدها، وقال هذا خاص بالإمام والمأموم له أن يصلي. جواب أو أجوبة أخرى عن الأحاديث، منها أن ما قاله الإمام العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ولكن يعني ما هناك نهي عن الصلاة في هذه الأوقات. صلاة العيد متى؟ ما هو وقت صلاة العيد؟ من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا الوقت ليس وقت نهي، ليس وقت نهي، ولم يرد نهي منه عليه الصلاة والسلام من قوله عن الصلاة في هذا الوقت، عن النافلة في هذا الوقت، ولا إنما ورد أنه لما كان يصلي قبل العيد ولا بعدها، وحمل على أنه كان يأتي متأخرا باعتباره الإمام فيبدأ بصلاة العيد وننتهي وبعد انتهاء الصلاة يبدأ في الخطبة. يقولون ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم يتأخر في مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه ويرجع عقب الخطبة، روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها، روى بإطلاق أنه كان لا يصلي نافلة قبلها ولا بعدها، ولا يلزم من تركه صلى الله عليه وسلم لذلك من شغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر، يعني يجعل الإمام أن يتأخر حتى يدع فرصة للمأمومين أن يحضروا. يقول لانشغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن لا، يعني لا يلزم من ذلك أن غيره لا يشرع له ذلك ولا يستحب. وقد روى عنه أو روى عنه غير واحد من الصحابة أنه لم يكن يصلي الضحى، روى بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي الضحى، وصح ذلك عنهم هذه الرواية. وكذلك لم ينقل عنه أنه صلى سنة الجمعة قبلها إلا أنه كان يؤذن للجمعة، لأنه كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر. يقول البيهقي يوم العيد كسائر الأيام، والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلي، يعني في أي مكان كان المصلي. ويدل على عدم الكراهة حديث أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. يقول الحافظ ابن حجر في هذه المسألة والحافظ أن صلاة العيد لا تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، وهذا بالاتفاق ليس لصلاة العيد سنة خاصة بها، ليس لها سنة راتبة خاصة بها، سنة لا قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. بعض الناس قاسوا على الجمعة وقال لا لها سنة، لكن لا، الصحيح أنه لا سنة لها. وأما مطلق النفل، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة، وقت الكراهة عدة ثبت المنع في العيد وفي غيره نعم. أما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فهو يعني يقول رأيه في هذه المسألة، نعم، وكذلك قال الإمام العراقي في صحيح الترمذي، يقول وهو كلام صحيح، بعد يعلق على كلام ابن حجر وكلام العراقي، يقول وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة، فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت الصلاة صلاة العيد في المسجد، وقد قدمنا الإشارة إلى مثل هذا في باب تحية المسجد. نعم، هنا يظهر الإشكال الخلاف، إذا كانت صلاة العيد تصلى في المسجد الجامع وجاء المصلون وطبعا سيأتون وينتظرون الإمام، ودخل المصلي المسلم دخل المسجد، هل يجلس من غير أن يصلي ركعتين بناء على أنه جاء مصلي صلاة العيد، أو أنه يصلي صلاة ركعتين؟ صلي صلاة ركعتين، يصلي تحية، يصلي تحية المسجد. إذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فيما له سبب لا يمنع، يعني الصلاة التي لها سبب، بمعنى إذا كان إذا دخل المسجد، إذا أقيم صلاة العيد في المسجد ودخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ليست سنة العيد لأن العيد ليس له سنة ولكنها تحية المسجد. فذلك إذا كانت عليه كان عليه قضاء، إذا كان عليه قضاء نام مع صلاة الفجر، نام مع صلاة الفجر ثم أتى المسجد أو أتى المصلى وتذكر أن عليه صلاة الفجر، يتركها أو يصلي؟ يصلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا قضاء لا إيش لا كفارة لها إلى ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يخرج عن أو ينبغي أن يخرج عن محل الخلاف، مع أن بعضهم ينقل بالمذهب الحنابل يقول ليس له أن يصلي شيئا حتى قضاء الناس، حتى القضاء ليس له أن يصلي. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل العيد ولا بعده، ولكن الدليل أولى بالاتباع، دليل أولى بالاتباع، الصلاة ذات السبب تصلى، الصلاة ذات السبب، والنفل المطلق ربما يعني يدخل في عموم أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبل العيد ولا بعدها، فليس لأحد أن يتنفل نافلة مطلقة أو صلاة يعتقد أنها سنة للعيد. وأما صلوات ذات الأسباب مثل تحية المسجد مثل قضاء الفريضة ونحو ذلك فعليه أن له أن يصليها لأنها ذات سبب لا يمنع منها كونها قبل العيد. نعم، في الحديث هنا في حديث عمرو بن عوف بل في حديث ابن عباس فجعلت المرأة، لأنه أمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدقوا بخرصها وسخادها، يعني لما وعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهن وحثهن على الصدقة أخذنا يتصدقن بما عندهن بما وهذا يوم العيد، وهن أيضا لأن أخذنا ما عندهن من ما يملكنا من زينة وكذا، فلما سمعنا هذا الوعظ والحث على الصدقة إلى آخره أخذنا كل واحدة بما معها بما تيسر معها، قال بخبثها وبثخابها. لا تتصوروا أنهم حملات بالذهب يا نساء هذا الزمان، لا يعني خبث وبرط وكذا إلى آخره، فما معها يعني قدمته صدقة لله امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حد. فقال أخذنا يتصدقنا، أولا قوله جعلت المرأة يعني المرأة اسم جنس، يعني جعلت الواحدة منهن، كل واحدة منهن جعلت تتصدق بخبثها، والخبث الحلقة الصغيرة من الذهب أو الفضة تسمى خبث، وعادة الخبث فيما يلبس في الأذن، نعم بخبثها وهو حلقة صغيرة من الحلي. وقوله وثخابها، الثخاب يعني هكذا بهذا لفظ الثخاب، خيط تنظم أو تنظم فيه الخرزات، الخرز تعرفونه، فالخيط الذي تنظم فيه ينظم فيه الخرز يسمى ثخاب، يعني الثخاب بخرزه أو الخيط بخرزه يسمى ثخابا. وقال في القاموس الثخاب هو عبارة عن يعني ككتاب على هذا اللفظ قلادة موضوعة من قرنفل ومحلب، ويعني نوع من الطيب، طيب النساء الذي هو يعني يرى ولا يشم، أو العكس طبعا هو طيب النساء قال يرى ولا، يعني من محلب نوع من المحلب، قال هو نوع من الشجر من الحبوب من الشجر له ريح طيب، وقرنفل يجمع ويوم